بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فما زال حبل الوصل بيننا عامرا بهذه الإشراقات الحضارية، يوم أن كان الإسلام رائد الدنيا سموا وثقافة وأخلاقا وقوة وتقدما، واليوم نقف على الأطلال من أسف لنتذكر ذلك البناء التربوي الحضاري في بنيته التربوية العالمية الإنسانية، ونقارنه بما نحن فيه من بناء تربوي حضاري كئيب، فنقول وبالله التوفيق. لم يشهد الكائن البشري رقيا في الحضارة المادية على مدار تاريخه كما يشهده اليوم، كما لم يشهد تعاسة وقلقا واضطرابا نفسيا على مدار تاريخه مثل ما يشهده اليوم. وكأن الحضارة المادية تسير مضادة ومناقضة للسعادة الحقيقية، وليس ذلك إلا لأن هذه الحضارة المادية الصرفة لا تناسب هذا الإنسان ككائن حي ذي روح وجسد. إننا لم نفصل هذه الحضارة، المادية لتكون مناسبة لفطرتنا، وإنما فصلناها لتكون مناسبة لرغباتنا وشهواتنا وأهوائنا في إطار مادي. فكان هذا الصدام الفطري بين نتاج الحضارة المادية ومتطلبات النفس الفطرية. لقد أوغلت حضارتنا في اكتشاف أساليب حضارية ومادية صرفة، وأهملت اكتشاف أو معرفة متطلبات فطرتنا، فأرهقت المادة هذا الجسد وأماتت الروح وفصلت الروح عن الجسد، فلا الجسد أحس بالسعادة الحقيقية ولا الروح عاشت بغذائها الإيماني، فكان هذا الفصل بمثابة فصل الرأس عن الجسد. وهذا أليكسيس كاريل من أكبر علماء القرن العشرين والحائز على جائزة نوبل في الطب عام 1912 في كتابه القيم الإنسان ذلك المجهول، يدلي بشهادته على هذا الكلام ويبين الداء ويصف الدواء، فيقول إننا لن نصيب أي فائدة من زيادة عدد الاختراعات الميكانيكية، وقد يكون من الأجدى ألا نضفي مثل هذا القدر الكبير من الأهمية على اكتشافات الطبيعة والفلك والكيمياء. فحقيقة الأمر أن العلم الخالص لا يجلب لنا مطلقا ضررا مباشرا، لكن حينما يسيطر جماله الطاغي على عقولنا ويستعبد أفكارنا في مملكة الجماد فإنه يصبح خطرا، ومن ثم يجب أن يحول الإنسان اهتمامه إلى نفسه وإلى السبب في عجزه الخلقي والعقلي. إنه ما جدوى زيادة الراحة والفخامة والجمال والمنظر وأسباب تعقيد حياتنا إذا كان ضعفنا يمنعنا من الاستعانة بما يعود علينا بالنفع. إنه لمما لا يستحق أي عناء أن نمضي في تجميل طريق الحياة تعود علينا بالانحطاط الخلقي وتؤدي إلى اختفاء أنبل عناصر الأجناس الطيبة، ومن ثم فإنه من الأفضل كثيرا أن نوجه اهتماما أكثر إلى أنفسنا من أن نبني بواخر أكثر سرعة وسيارة تتوفر فيها أسباب الراحة وأجهزة راديو أقل ثمنا أو تلسكوبا لفحص هيكل سديم على بعد سحيق. ما هو مدى التقدم الحقيقي الذي نحققه حينما تنقلنا إحدى الطائرات إلى أوروبا أو الصين في ساعات قلائل؟ ليس هناك أي ظل من الشك في أن علوم الميكانيكا والطبيعة والكيمياء عاجزة عن إعطائنا الذكاء والنظام الأخلاقي والصحة والتوازن العصبي والأمن والسلام. انتهى كلامه. ولا شك في صواب تشخيص هذا العالم للداء، لكنه في تقديرنا لم يصب في دوائه وعلاجه. إنه يرى العلاج في دراسة نفس الإنسان ومعرفة متطلباتها الفطرية، ومن ثم تسير الحضارة لتخدم هذا الجانب الحي من الإنسان. والحق إن دراسة الإنسان والتعمق لمعرفة متطلبات هذه النفس لن توصلنا إلى النقطة التي يريدها أليكسيس كاريل، لأن هذه المعرفة لا يستطيع بشر أن يحددها تحديدا سليما، لأنه خلق على غير إرادة منه، وركزت فيه غرائز عن غير إرادة منه، فلا يعلم فطرة الإنسان ونفسه إلا صانعها وخالقها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ولذلك لم يطلب القرآن الكريم منا أن نتعلم وندرس أنفسنا حتى نتوصل إلى فطرتنا السليمة ونحدد بعد ذلك متطلباتنا، لأننا حينئذ سنتوه ونختلف ولن نصل إلا إلى ضياع. وإنما طلب القرآن منا أن نتفكر في أنفسنا وكيف خلقت هذه على هذه الشاكلة المعقدة. فقال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ويبين الباري سبحانه أننا لسنا أعلم منه بأنفسنا، فيقول عز من قائل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. والتسليم بهذا كله يقتضي منا أن نفوض الأمر لله، يرسم لنا بشرعه الحكيم منهج حياتنا ويبصرنا بمتطلبات فطرنا، فنقيم على أساس هذا الشرع حياتنا وحضارتنا. ولذلك تكفل القرآن والسنة المطهرة بسن الأحكام والتشريعات ومبادئ الأخلاق التي تنسجم والفطرة الإنسانية، وبهذا وحده تعرف السعادة والهناء طريقهما إلى قلب الإنسان، وحينئذ تأخذ الحضارة مسيرتها السليمة الراشدة. وإن السبب في تلك المفارقات بين واقع الحضارة المادية اليوم والواقع الإسلامي الذي نريد إيجاده، أو على الأقل إيجاد المناخ المناسب له، يرجع إلى طريقة وجود أو نشأة كل من الواقعين، واقع المجتمعات المادية وواقع المجتمع الإسلامي. في المجتمعات المعاصرة يرسم الناس واقعهم بآرائهم، فإذا اجتمعت آراء أفراد حول قضية معينة واتفقت عليها أصبحت تشكل واقعا ينبغي أن يقبله سائر أفراد المجتمع ويقبل ما يترتب عليه من أمور. فقد تجتمع آراء أفراد على أنه لا إله والحياة مادة، وأن حق الفرد يذوب في حق الجماعة، وتترتب على ذلك أمور كثيرة، فتكون حياة الإنسان محدودة بهذه الفترة الزمنية القصيرة كالحيوان، فليعمل كل ما يحقق متعته، فليكذب وليسرق وليفعل كل ما يستطيع، ما دام الرقيب عليه شخصا مثله، هدفه كهدفه. ويترتب على ذلك أيضا أن الحياة ما دامت مادة فيوافقها وينسجم معها الإنسان الآلي الجاف من المعاني الإنسانية، إلى آخر ما يترتب على هذا الواقع الناشئ من رأي أفراد ربما يشكلون أغلبية أو أقلية. فإن كان رأي أقلية مفروضا فإنه ينشئ حينئذ واقعا أسوأ. وقد تجتمع آراء أفراد في مجتمع آخر على أن الحرية الشخصية رأس مال المجتمع، فعلى الفرد أن يحقق ذاته ورغباته ويرسم واقعه على هذا الأساس، فحريته الشخصية أو حرية هواه هي الأساس الذي يبنى عليه واقع المجتمع، وليتبع أي أسلوب ما دام يحقق تلك الغاية. ولما كان هذا الواقع واقع آراء اجتمعت أو تفرقت، فإنه حتماً سيأخذ طبيعة الرأي في كونه قابلا للتغير الزماني والمكاني، فما تتفق عليه آراء في زمان قد يخالفه أشخاص في زمن آخر، وما يتفق عليه في مكان قد يخالف في مكان آخر، وفي جميع الأحوال لا يمكن أن تتفق عليه جميع الآراء في كل زمان ومكان ما لم يكن أمرا يتجاوب مع فطر الناس جميعا. وعلى هذا يظل المجتمع يعيش واقع الآراء المتغير المتقلب، فيغير حياتهم من سيء إلى أسوأ، ويقلبها من اضطراب إلى فوضى، ومن هم إلى غم، فلا يحصد الأفراد من آرائهم إلا شقاءها وبؤسها. ويعبر القرآن الكريم عن هذا الصنف الأرائيتي الذي يتبع رأيه بأنه يتبع هواه، ويؤسس واقع مجتمعه على هذه الأهواء والآراء المجتمعة، فيقول سبحانه: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ويقول: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. ويحذرنا القرآن من أن نكون إماعات نردد آراءهم وأهواءهم، فيقول: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. ولعل في هذا القدر كفاية في عرض جانب واحد من جانب الحضارة الغربية أو التربية في ميزان الحضارة الغربية، ونقابله إن شاء الله بالجانب التربوي في الحضارة الإسلامية في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.